صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية الكريمة فيها إرشاد لحكم العقل بالاستفسار من ذوي الخبرة في مختلف الأمور، مثلا مما درج عليه العقلاء في سيرهم ومما درج عليه العلماء أيضا في سلوكهم اليومي أن استشاراتهم تتم بناء على الاختصاص. يعني انا افرض لما اشوف لي واحد مريض يحتاج الى علاج، طبعا ما ارشد اقول له روح اخذ الدواء من مهندس، روح اخذه من طبيب حتما. ولما اشوف واحد مثلا يحتاج الى ان يبني بنايه، طبعا ما ارشد اقول له روح اخذ خريطه من طبيب ابدا، انما روح ياخذها من مهندس. كذلك لما يجي واحد يسأله عن حكم من الأحكام الشرعية، بطبيعة الحال أنا هذا ما أقدر أرشده إلى واحد من الشعراء أقول له روح أخذ الحكم من هذا الشاعر أو أخذ هذا الحكم من هذا الأديب. ولذلك هاي اللخبطة وقعوا بيها جماعة. أكو الآن كثير من كتب الأدب مؤلف بالادب بس يستعرض احكام شرعيه، اذا استعرض احكام شرعيه الواقع يقوم يلخبط هذا لانه مو اختصاصه مو شغلته. فاحنا نعرف ان الانسان فيما درج عليه من سلوك يحتاج الرجوع الى اهل الخبره، يحتاج فيما عنده ان يرجع بكل موضوع الى الاختصاصيين به، يأخذ رأي الاختصاصي في هذا الموضوع. الآية الكريمة ترشد لهذا الجانب، تقول أن الإنسان إذا كان جاهل بشيء طبيعة الحال سلوكه ما راح يكون سلوك علمي، وبالذات في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الواقع أحكام نرجع بها لازم الى العالم، الى الفقيه، على اعتبار الفقيه يأخذ الحكم من دليله. انا الجاهل اللي ما اقدر، ما عندي قدرة على ان اخذ الحكم من دليله، اضطر علما اضطر ارجع للعالم حتى يكون سلوكي وفق الشرع. يعني حتى المسألة اللي اقوم بها اقوم بها وانا مطمئن اني ماشي مثل ما اراد الدين، ماشي مثل ما ارادت السماء. زين، فلذلك القرآن الكريم يأمرنا بأن نأخذ الأحكام وأن نأخذ ما نحتاج إليه من تقويم للسلوك نأخذ من أهل الذكر، يعني من الاختصاصيين بتعبير آخر، أخذ من ذوي الاختصاص. زين، السائل حقيقة مع شديد الأسف احنا نلقى اكو جماعة يتخصص مثلا بالنبات اختصاصه في علم النبات او اختصاصه في علم الكيمياء، لكن يجي يتدخل في الامور اللاهوتية، يتدخل مو هذا لما يشتغل بالكيمياء طبعا يشتغل ضمن مختبر، عنده مختبر وعنده اجهزة، فهذا يجي يتصور ان مسائل الالوهية او مسائل الدين مثل مسائل الكيمياء والفيزياء. شلون مثلا الكيمياء والفيزياء احنا نحتاج ان نبحثها ونفحصها في مختبر نجري عليها تجارب، يتصور ان قضية وجود الله عز وجل مثل بعض القضايا اللي يجري عليها تجارب بالمختبر، وهذا غلط، لان كل علم من العلوم الى منهج، كل علم من العلوم الى مسلك. ما يصير انا العلوم الدينية مثلا اخضعها لنفس منهج علوم الفيزياء او علوم الكيمياء، لا هذا غلط، خطأ صرف جدا. زين، لانه هذه علوم تقوم على اسس تختلف عن العلوم الاخرى اللي تقوم على اسسها. فمن بعد هالمقدمة خلي نرجع الى الآية الكريمة. الآية بالذات اكثر المفسرين يصرفها الى اخذ التفسير، اسألوا اهل الذكر، يعني في شرح مفاهيم القرآن. طيب هذا يستلزم من عندنا ان نخوض في اقسام التفسير، تفسير القرآن الكريم. طبعا التفسير عندنا الى قسمين رئيسيين. القسم الاول اللي نسميه التفسير بالمأثور، والقسم الثاني اللي نسميه التفسير بالرأي. شايف عندنا مدرستين، مدرسة التفسير بالمأثور ومدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالمأثور مثل ايش؟ الها اقسام، خلي نمر على هالاقسام. مثلا الان افرض عندنا ما نسميه تفسير القرآن بالقرآن، مثل ايش؟ مثلا انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زين، اجي الى آية ثانية، اشوف الآية الثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم، اشوف هنا هاي الآية تنسب لله عز وجل الجارحة، تنسب لإيد، والآية الثانية تقول لا تدركه الأبصار. لو كان الإيد بمعنى الجارحة، لو الإيد مثل هاي إيد وإيدك مثلا، معناه الله عز وجل جسم، وإذا صار جسم تدركه الأبصار، الأجسام تدركها الأبصار، من الأمور المدركة البصر يحيط بها ويدركها. إذن أليس هذا التناقض يعتبر؟ إذا أحمل اليد على الجارحة حتما راح يكون تناقض، أما إذا لا أحمل اليد على معنى آخر، يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم. نبه لي، ها؟ هذا موجود إحنا باصطلاحاتنا، نقول فلان إيده أعلى الإيدين مثلا. زين، فلان إيده أعلى الإيدين يعني شنو؟ إيش مقصود بها؟ مو مقصود بها العلو بهالمعنى، لا، مقصود بي أنه متمكن. فلما أقول يد الله فوق أيديهم المقصود بها قوة الله. تجي هالآية تفسر هالآية، شايف؟ هذه الآية تفسر هذه الآية، هذا نسميه تفسير القرآن بالقرآن. كثير من الآراء هكذا موجودة بالقرآن الكريم، القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا تفسير بالمأثور. جملة من الأشياء، احنا نجي الى القرآن الكريم نجد آية تفسر آية اخرى. زين، من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة شلون؟ مثلا انا اقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اجي ابحث ادور اقول هذا الامر اللي اجاني بالقرآن الكريم باقامة الصلاة. طبعا هذا الامر يريد من عندي ان اقيم الصلاة. الصلاة شنو هي؟ يعني طريقتها شنو؟ اش اقرأ من اوقف؟ عدد ركعات اش كثر؟ اوقات اش كثر؟ ها؟ لازم ارجع الى هالتفاصيل. الزكاة مثلا تجب في اي شيء؟ هل الزكاة تجب في الخضر ام تجب في الطعوم؟ تجب يعني في الاطعمة، في اللحوم او لا، بالانعام، بالمواشي؟ اكون ارجع الى التفصيلات. التفصيلات وين القاها هاي؟ القاها بالسنة النبوية الشريفة، القاها بقول النبي، بقول المعصوم، بفعله، بتقريره. اعرف ان المقصود من الصلاة هل قد ركعة، المقصود من الزكاة هل قد مبلغ، الموضوع اللي تتعلق بالزكاة هو الموضوع الفلاني. افسر القرآن بالسنة بقول المعصوم، زين. وجملة الاحكام، يعني الان جملة من الاحكام السنة تفسر بها القرآن. هو احيانا تجي السنة مؤسسة، يعني غالبا السنة النبوية الشريفة غالبا تشرح مراد القرآن، هدف القرآن. وبعض مرات لا، تجي مؤسسة، يعني اكو حكم ما نزل بالقرآن الكريم اجى بالسنة النبوية. هلا اوضح لك مثلا، هلا اضرب لك مثل. اكو كثير من الناس يقول شيخنا ما تدليني وين هذا اكو بالقرآن الكريم حلق اللحية حرام. شو ماكو القرآن ما يقول حلق اللحية حرام. تقول لا يا اخي، اولا انت ليش تقحم نفسك في تجعل نفسك تقيف؟ ايش شغلتك بهاي؟ انت بالعجل، اولا انت بالعجل كنت تفهم الدليل، مو شغلتك هاي يا اخي. انت لازم تدرس، تتعلم بعد مدة طويلة، يعني كنت تاخذ لك فد مرحلة تاكل لها عشرات السنين، ولازم يكون عندك توفيق وعندك قابلية وذهنية عالية. يلا تقدر تفهم شلون تستنبط الحكم. اذا صار بناء بهالسهولة تستنبط صار فقيه، شنو شغله؟ هاي واحدة. ثانيا لو قلت لك الدليل، انت شلون تعرف الدليل؟ تفهم منه الدليل؟ بعدين انت ليش تفرض القرآن هو واحدة مصدر التشريع؟ مصادر التشريع عندنا اربعة، عند المذاهب الاسلامية الاخرى قد تصل احيانا الى 16 مصدر. نبه لي بها قول الصحابي، بها الرأي، بها الاستحسان، بها اشياء كثيرة. زين، فانت الحكم اذا ما موجود بالقرآن موجود بالسنة النبوية الشريفة، اخبار وروايات تنص على هذا الموضوع. فكثير من الاحكام ما موجودة بالقرآن موجودة بالسنة النبوية الشريفة، نأخذها، ومعظم الاحكام نأخذها من سنة النبي. ولذلك المسألة يعني نقطة الخلاف بالشورى بين الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وبين عبد الرحمن بن عوف كانت على هذه. عبد الرحمن قال له امدد يدك ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين. قال له سيرة الخليفتين تصورها شيء خارج، يعني مستقل عن كتاب الله وسنة نبيه؟ يو داخله، اذا داخله ماكو حاجة تشترطها، هي موجودة بالكتاب وبالسنة. اذا لا مخالفة للكتاب والسنة، طبعا انت ما تقدر تلزمني ان اتبنى منهجي خالف كتاب وسنة. ليش ما تترك لي اجتهادي انا؟ اترك لي انا اش افهم من الكتاب والسنة. اما ان تفرض علي رأي معين، خليفة الى منهج والخليفة الثاني الى منهج وانا الى منهجي. نعم، فهذا نقطة الخلاف هنا، لان السنة الواقع السنة هي تفسير للقرآن واحيانا تأسيس. زين، في مصادر التشريع الواقع من جملة اقسام التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالسنة، اي اثنين. بعد اكو عندنا من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بلغة العرب. شلون يعني تفسير بلغة العرب؟ يعني مثلا القرآن نزل باللغة العربية، لما القرآن الكريم ينزل باللغة العربية لازم يأخذ خواص اللغة. شلون يعني خواص اللغة؟ يعني اتنبه لي لما القرآن الكريم يقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا امر اخفض جناح الذل. شنو يعني جناح الذل؟ اول الانسان ما عنده جناح، الذل شنو هو؟ الى جناح طائر حتى الى جناح؟ يعني لما اريد ارجع للمعنى الحرفي اريد افسر القرآن بالمعنى الحرفي ما اقدر افسره هنا. جناح شنو؟ جناح الذل شنو؟ الذل عنده جناح؟ ها؟ اذا اكو معنى الجملة نسميه، اكو معنى كنائي. العرب تقول في امثالها قفل جناح الذلة، افهم منه التواضع، يعني المعنى مو المعنى الحرفي للكلمة، معنى الجملة التواضع. هذا ما لم ارجع الى خواص اللغة والى خلفيتها الحضارية ما اقدر افهمها اطلاقا. كن ارجع مثلا عندما اقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم السقف من فوقهم، اجي اسأل ليش ما كان يمكن القرآن الكريم يقول خر عليهم السقف وتخلص الحكاية؟ والسقف فوق بعد ما يحتاج اللي يقول من فوقهم، ليش من فوقهم؟ اشون زيادة يعني حشوة زايدة؟ واكو هدف، لازم اكو هدف. كون ارجع للغة افهم خواص اللغة شنو هي فافسر المعنى وفق خلفية اللغة. كثير من الموارد اللي ترد بالقرآن الكريم كون ارجع بيها الى خواص اللغة. ولذلك احنا نلاحظ اكو بعض الكثير من الفقهاء يشترطون في الفقيه على ان يكون امام بالنحو واللغة من جملة شروطه، وبعض الفقهاء يقول يكفي ان يعرف مثلا من اللغة فالجملة فالقدر معين ومن النحو ما يصون به لسانه. لا، اكو جملة من الفقهاء يذهبون بابعد منها، لا، يقول ان الفقيه لازم يكون امام بالنحو وباللغة حتى يعرف خواص القرآن، لان يعني القرآن الكريم الى خواص. لما تجيني لفظة ارجع لوين؟ الى اللغة. بعد اكو نقطة، تصور انت اكو عبارات كانت مستعملة ايام النبي صلى الله عليه واله والان عندنا ما مستعملة، اكو الفاظ كانت مستعملة ايام النبي وهسه ما مستعملة. مو وليقضوا تفثهم، معنى اجي تفثهم شنو معناها؟ ما ادري. وزنوا بالقسطاس، قسطاس شنو؟ ما ادري. ارجع لي معاجم اللغة، اضطر ارجع لي معاجم اللغة اشوف اللفظة شنو معناها معاجم اللغة، هاي من ناحية. من ناحية ثانية يكون اارخ لللفظة ايش كانت تعطي بذاك الوقت من معنى. يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول للنبي هل اتاك حديث موسى، اتاك يعني بمعنى جاءك، مثل ما افهم من اللفظة يولا. في ايام النبي كانوا يفهمون من اللفظة معنى اخر، كن ارجع الى ابحث عنه ما لم تكون عندي خلفية باللغة وارخ لمفردات اللغة ما اقدر افهم المعنى. هذا نقدر نعتبره قسم من اقسام تفسير القرآن بالمأثور. هذا قسم. لكن لما اريد افسر القرآن بالمأثور ليكون اجي اعتمد الا على اللي اخذوا القرآن من منبع الصحيح. يعني غريب انت احيانا تطلع على تفاسير تتألم، واقعا تتألم. ليش تتألم؟ تتألم تقول هاي ما لازم تبقى بالتفسير، لانه هاي تلوث العقلية الاسلامية. الابنائنا الان فتحوا عيونهم واصبح الولد يدرس الان جغرافيا ويدرس فلك، زين؟ الاقمار الصناعية خاصة الدنيا الان يومية تطلع من الارض وترجع للارض وتفتر حول الارض وتعرف الارض بدايتها منين، الطائرات تدور حول الارض، زين؟ اجي انا اقرأ بالتفسير اشوف مثلا وهب ابن منبه، وهب ابن منبه مثل مسالك الابصار في ممالك الامصار مؤلفة يحكي عن وهب ابن منبه. الرواية شنو الرواية؟ يقول كانت الارض مثل السفينة تروح وتجيء، مو مستقرة. شلون هذه خليها تستقر حتى الناس تستقر على ظهرها؟ يقول الله خلق لها ملك عظيم طلع ايد من المشرق وايد من المغرب، هذا ملك ظلت رجليه معلقة بالهوى، من اللي يشيله؟ خلق له الله ثورا، زين؟ يقول هذا الثور، العفو، اول خلق له، خلق للملك ياقوتة كبيرة جدا. الياقوتة يقول بها 700 ثقب، كل ثقب يطلع منه بحار. بعدين هاي الياقوتة وين يخليها؟ خلق لها ثور كبير، خلاها وين؟ على قرنين، حملها على قرنين. بعدين هذا الثور وين؟ ما يصير يبقى معلق بالهواء. خلق الله من تحته بحار رجليه بالماء، خلق من تحت الماء هواء. وإلى هنا يقول وقف العلم بعد، اشتحت ما ندري ما واصلين. قل لك جزاك الله خير ما قصرت. ها؟ اتأمل هذا النوع من الرواية. مصيبة يعني، اكو تفاسير اذا تمر خش تفسير الطبري مثلا تلقى من هالنوع. زين، تفاسير من هالنوع تلقاها مملوءة اسرائيليات. زين ارجوك، انا اريد اعرض بالقرن العشرين الان، اعرف الارض كرة خالية. القرآن الكريم يطيني نظريتها صريحة. بسم الله الرحمن الرحيم، رفع السماء بغير عمد ترونها، بأعمدة غير مرئية وهي جاذبية، بدل هاللخبطة وهالتخريف. انا ما يصير لما اجي الى التفسير اقرأ التفسير من هذا النمط، لا، كون ارجع بالتفسير الى من نزل القرآن ببيوتهم. اللي اخذوه من مصدر الصحيح، اخذ التفسير من هؤلاء، اخذ من مصادر، من منابع الصحيحة، اخذ من منابع الواقعية. زين، اللي يحب يطلع على القصة شوية جميلة ومفصلة، ارشد الى مصادر كثيرة منها. خلي شوف مثلا حياة الحيوان للدميري في باب ثور، خلي شوفه. يشرح لك النظرية تفصيلا. هذا اللي خلى لك الخيام، خلى الخيام يستهزئ في احدى رباعياته. خيام يقول اكو فوق بالسماء عندنا برج نسميه برج الثور. زين، هاي المجموعة الكوكبية، وهاي نظرية وهب بن منبه ان الارض على قرني ثور. ويجي هذا يقوم يسخر يقول حل السماء ثور، وثور غدا يحتمل الارض بقرنين، انظر بعين العقل كيما ترى قطيع حمر بين ثورين. من النوع تلقى هاللوم من الهزأ والسخرية. فتح حكي باب يعز عليك وانت مسلم، يؤذي ضميرك ان تجد هالتراث المقدس للمسلمين تجي بها الاراء وهالنظريات. زين، هذا التفسير بالمأثور. عندنا التفسير بالرأي قسمين. تفسير بالرأي شنو يعني؟ تفسير بالرأي اجي احكم الرأي في الاستنتاج من المصادر المشروعة التي رسمها القرآن الكريم ورسمتها القواعد العقلية. مثلا دليل الاشارة افرض، اللي يجي عن طريق الجمع بين آيتين، أقرب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا ولها نذير إلا ولها نبي. أقرأ بآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. من الجمع بين الآيتين إيش أستنتج؟ ان لهؤلاء نبي من جنسهم يرشدهم ويهديهم. هذا نمط من انماط التفسير الصحيح، لانه يستند على قواعد. اكو لا والله تفسير بالرأي بكيفه، يعني من جيب الصفحة واحد يجيب رأيه ويطرح رأيه بدون الاستناد، بدون المقدمة، ما عنده آلة للتفسير، ما عنده وسيلة، يعني لا من اهل العلم ولا عنده قابلية ولا عنده خلفية علمية، ويجي يصير بناء يفسر القرآن. هذه مصيبة مأساة، لأن هذا يضطر يغلط ويضطر يكذب. والغلط والكذب وين؟ الغلط والكذب في هالمكان ما يغتفر بحال من الأحوال، لأن هذا كتاب البشرية، هذا مو بس كتابنا احنا، القرآن الكريم الله عز وجل. كما يقول الإمام الصادق سألوه، قالوا لي ابن رسول الله ما بال القرآن لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضاضة. يعني يقولوا له أن القرآن جاي يدرس وينشر إلى 1400 سنة تقريبا إلى الآن، إلى أحد أيام الإمام الصادق، مدة طويلة في حدود القرن ونص. ليش القرآن الكريم ما يزداد على الدرس والنشر إلا غضاضة؟ الامام يقولهم لان الله ما ارسله لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان، بل هو غض جديد الى يوم القيامة. عبد الله بن عباس يقول القرآن الكريم لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، مأدبة الله في الارض. كان هو عبد الله بن عباس يقول اذا قرأت الحميم وقعت في رياض دمثال، هاي الحواميم الموجودة، يقول من اقراها كأني طاب بحديقة رائعة بها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. زين، اذا في واقع الامر القرآن عطاء للانسانية كلها. انا اشيل القرآن هذا العطاء للانسانية كلها اطي الى واحد يفسره وهو متهم في تفسيره، يو جاهل يو لا متهم يقلب الحق باطلا يزور للتفسير يريد يدخل هواه في التفسير، فهذا البلاء. على اني الفت النظر لنقطة، ترى التفاسير افرض جزا الله علماءنا خير الجزاء، علماء المسلمين جزاهم الله خير الجزاء وشكر مساعيهم على الجهود الجبارة اللي بذلت بالتفسير، لكن أأكد لك إلى الآن تفسير جامع كما ينبغي على الأصول العلمية ما نقدر نقول موجود. ليش؟ تتنبه لي، يعني مثلا الفقيه يقدر يفسر من القرآن الأحكام، آيات الأحكام اللي بيها حلال وحرام يفسرها، معقول؟ اللي عنده منهج فيلسوف المؤرخ يقدر يستنتج الجانب التاريخي بالقرآن الكريم، يعتبر القرآن الكريم تاريخ. شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثلا، الزم الادب العربي كله، تلقى بالادب العربي قصيدة تتحدث عن البحر، عن فوائد البحر، عن عطاء البحر، مع العلم ان الادب ديوان تاريخ، القرآن الكريم يجي يتحدث عن البحر. اذا يشعرنا القرآن ان الامة التي نزل فيها القرآن كانت تستخدم البحر وكانت تأخذ من البحر وكانت تعمل بالبحر الى احكام والبحر الى احكام، هذا ما نلقى في مصادر للتاريخ اخرى. انا اجي كمؤرخ عندي فلسفة تاريخ استفيد من القرآن الكريم الجانب التاريخي، معقولة؟ اما واحد يجي كل الجوانب الموجودة بالقرآن يفسرها، صعب، ابدا صعب. ليش؟ لانه القرآن الكريم بكل استيعاب لكل ما في الكون من حاجات، القرآن الكريم بقواعد علمية، القرآن الكريم بمناهج تاريخية، بتربية أسرة، فيحتاج إلى عالم تربية يأخذ الجانب التربوي، يحتاج إلى مؤرخ يأخذ الجانب التاريخي، أخلاقي يأخذ الجانب الأخلاقي، فقيه يأخذ جانب الأحكام، أصولي يأخذ جانب الأصول، يعني يجزأ. شلون دوائر المعارف الآن؟ كل دائرة يعني دائرة المعارف لما تيجي ليها تيجي تلقاها كل عالم عند اختصاص بمادة يكتب بها المادة. هذا هو الواقع، ينبغي ان يكون التفسير بها الاتجاه، وإلا يبقى تمام الفقيه بما يملك من معلومات عامة يقدر يطي فكرة قريبة عن لكن الفكرة الحقيقية لا، لازم تحال لمن؟ تحال الى المختص. واليوم اوضح الاشياء، خلي نجي الى اوضح الاشياء، الاختصار. اعتقد معظم ابنائنا ما يعرف ان القرآن الكريم بنظرية اقتصادية متكاملة، نظرية اقتصادية متكاملة بحيث تشمل كل العلائق الاقتصادية، تغطي كل السلوك الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بالقرآن. لما اسأل يقول لك ما اعرف انا هذا المعنى ابدا. وين نظرية الاجور؟ دليني بها. زين، وين نظرية التوزيع؟ دليني بها. وين نظرية الانتاج؟ دليني بها. هاي نظريات يقول لك انا ما اعرفها، ما موجودة. وحقه، ليش؟ لان الى الان ما تصدى اختصاصي بعلم الاقتصاد حتى ياخذ الايات ذات العلاقه بالجانب الاقتصادي يفسرها. انه اذا اردنا تفسير علمي يجب ان يجزأ القران الكريم ويعطى كل جانب الى ذوي الاختصاص. فاذا عرفنا هذا نعود للايه الكريمه. الايه تقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ابو زرعة يسأل الامام الباقر سلام الله عليه، يقول له سيدي من هم اهل الذكر؟ يقول له نحن اهل الذكر، القرآن نزل في بيوتنا. فعلا مو ما اخذوه من مصدر اجنبي. الامام يروني يقول ما من آية نزلت بليل او بنهار بسفر او بحضر الا وانا عالم فيما نزلت. ولذلك تلقى جماعة الأئمة كانوا يحرصون على الاستفادة منهم أكثر وأكثر. جابر رضوان الله عليه، جابر الجعفي، يقول للإمام الباقر من بعد خدمة 18 سنة، يقول له سيدي زدني معرفة. يقول له الامام ابعد 18 عام بعد 18 سنة؟ قال له بلى، انكم بحر لا ينجو، انا اريد استفيد من عندكم. قال لا يعلم، ان من اطاع الله واحبنا كان ذلك سترا له من النار، ولكن من عصى الله فلا ينفعه حبنا. لا تتصورون ان احنا نجي من دون الله نجيركم، لا، خليكم وجها لوجه امام المسؤولية. اتأمل هالكلمة التربوية العالية. يقولون لا تذهبكم الامان بعيدا. القرآن الكريم يقول لنوح: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ولذلك ابو فراس يقول: كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. اكو اخوة للحسين، زين، اخوة للحسين، اتخلفوا عن الحسين، ما طلعوا ويا الحسين، وداروا وجههم للحسين، وظلوا قاعدين في امكنتهم، وانقتلوا مع غير الحسين. بينما غلام تركي لا تربطه بالحسين رابطة، يصيح للحسين يقول له: انت تبعتنا طلبا للعافية، روح الجندربك اسلك روح. يقول له: انا اجد الجنة وابعد خطاي عن الجنة، هاي الجنة امامي، تريد ان تبعدني عنها؟ اتأمل هذا الود، الاتحاد في المبدأ، التقارب بالفكرة، هذا هو الود. والا مو كونه ينتمي لي دم واللحم، شنو قيمة الدم واللحم؟ لا، ينتمي لي فكرة. ولهذا كان الحسين حريص على ان يؤبن هؤلاء ويرعاهم، كان اذا سقط عند واحد يأتي اليه بنفسه، يأخذ رأسه، يتركه في حجره، يقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما ترك خدا يمسه التراب طويلا. كلهم نقلهم وجابهم الى ظلال وجابهم الى خباء، لكن الوحيد اللي ظل تصهره رمضاء كربلاء، الوحيد اللي بقي خده على الترب ولم يحصل له احد ينقله، ها هو الحسين بالله. لما سقط على وجه الارض صنع له وشادة من الرمل، نام عليها 3 ساعات من النهار، يمد يمينا ويقبض شمالا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول الشريف الرضيع: تراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول خيول، أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل؟ خرجت إليه مجموعة من النساء الحائرات، أحطن حول الجسم، يمسحن الدم والتراب عن وجهه. خو يا ذاق من العطش شبدي، خو يا وترى بحرقات جنبي، خو يا الشمس لذعت خدي، ضيل برد ثعبك من الحر. ما اعرف، يعني يظهر ان هذا يأخذ هذا المعنى من الشاعر اللي يقول: فواحدة تحنو عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلله. شاعر اخر يقول: لوين هي، تركوا لها رداء، خلوا عليها رداء حتى تظلل للحسين، جعلوا ينتزعون الملاحف والحلي والحلل من على ظهور الفاطميات، وهن يلذن بعضهن ببعض، كل تلوذ باخرى، خوف آسرها. خوي العدو والله ظلمني الله ربني على متوني وشتمني لن كسر قلبه ولا رحمني. رحم الله عاك بعدك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، اقضي حوائجنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.